أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خمسة دقيقة. وصل بنا الكلام إلى ما نقله السيد الخولي رضوان الله عليه عن مستشكل لم يسمه ولم يتسنى لنا التحقق من شخصية المستشكل الأول بهذا الإشكال. وهذا الإشكال كما سوف يتضح يبتني على جريان استصحاب عدم الجعل في نفسه كبرويا أو مع هذا التنزل، ويبتني ثانيا على جريان استصحاب عدم الجعل في محل الكلام، أي مع استصحاب بقاء المجهول. وإلا فإن تم أحد الأمرين المدعيين سابقا فلا تصل النوبة إلى هذا الإشكال كما هو واضح إن شاء الله. خلاصة الإشكال أننا نحن في المقام لا يوجد لدينا استصحابات يجريان، بل لدينا ثلاثة استصحابات تجري. الأول استصحاب بقاء المجعول، والثاني استصحاب عدم الجعل أو عدم الجعل الزائد، وهذان هما اللذان ذكرهما المحقق الناراق وجعلهما متعارضين من حيث النتيجة. وهنا استصحاب ثالث غفل عنه، وهو استصحاب عدم جعل آخر ينافي استصحاب عدم الجعل المذكور. أوضح ذلك: استصحاب عدم جعل الحرمة لما بعد تسرب الدم مثلا، أو استصحاب عدم جعل النجاسة لما بعد التتميم بالماء القليل فيصبح المجموع كرات، يجري في مقابله استصحاب عدم جعل الإباحة في الأول. واستصحاب عدم جعل الطهارة مثلا في الثاني. ومن الوضوح بمكان أن هذين الاستصحابين متنافيان في رتبة واحدة، استصحاب عدم جعل التكليف الوجوب أو الحرمة، واستصحاب عدم جعل الإباحة. فإذا كانا متنافيين يتساقطان، ولا مرجح لأحدهما على الآخر. وإذا ما تساقطا تصل النوبة حينئذ إلى استصحاب بقاء المجعول، فيبقى بلا معارض. هذا الإشكال إذا تم وتمت أصوله الموضوعية وصحت التراتبية بين استصحابي عدم الجعل واستصحاب بقاء المجعول، وأنه في رتبة متأخرة، فلا يبقى له معارض، فيكون هذا الإشكال دافعا لشبهة التعارض التي أفادها المحقق النهر. يعني لا يعود استصحاب عدم جعل التكليف يعارض استصحاب المجعول، لأنه مبتلى بمعارض في رتبته، فإذا مات لا يعارض، يموت بالمنازلة مع استصحاب عدم جعل الإباحة. واضح من روح الإشكال يا إخوان، هذا ما بده بيان، إنه هذا مبتني أساسا على جعل استصحاب عدم الجعل. أما إذا كنا قائلين بمقالة محق النائيني مثلا، أو كنا قائلين بمقالة صاحب المنطقة المتقدمة التي ناقشناها، وأن الصحابة عدم الجعل أصلا لا محصل له في حد نفسه، فحينئذ لا تصل النوبة إلى هذا الإشكال. هذا في طول التسليم. أيضا من الوضوح بمكان أن هذا الإشكال في مثال الإباحة والحكم الترخيصي يبتني على أن الإباحة مجعول شرعي. تعلمون أنه يوجد بحث بين المحققين المتأخرين المتأخرين في أن الأحكام التكليفية 4 أم هي 5. المشهور قديما أن الأحكام التكليفية 5 شرعية، ما عندنا شيء اسمه حكم غير شرعي، أن إدراك عقلي يستكشف بالملازمة منه حكم شرعي. لما نقول حكم يعني شرعي، لأنه لا يعبر عنه بالحكم إلا إذا انتسب إلى المولى تأسيسا أو إمضاء. وجه البحث الآن لا نخوض فيه تفصيلا، إجمالا وجه طرح هذا البحث من قبل جملة من المتأخرين هو عدم تعقل جعل الإباحة بدعوى أن الإباحة ثبوتان ليست شيئا إلا انتفاء ملاك الرجحان الذي يجعل المولى ينضد وينظم حكما. إذا في ملاك لزومي بالفعل وجوب، وهكذا البقية، ملاك لزومي بالتالي حرمة، ملاك دون اللزوم لكن في رجحان استحباب، وفي طرفه المقابل كره. فيقولون ما تسمونه بالحكم الشرعي الذي اسمه الإباحة هو انتفاء مبادئ وملاكات بقية الأحكام، وحكم بلا مبادئ ولا ملاك ما اسمه حكم، ما اسمه حكم. فالإباحة انتزاع وليس حكما مجعولا من عدم وجود حكم. في أحد الأنحاء الأربع.
دائما ذلك
اقتضائي. الإباحة الاقتضائية سادة بحث آخر. الإباحة الاقتضائية بتصير في مثل الاستحباب والكراهة. طبعا في مجال لتصويرها. ما بدي أنا ما بدي أفك خوض بالبحث لأنه هذا بحث تقسيم الحق والشرع وبحثنا نحن في مبادئ الأحكامية. قلنا هذا غير صحيح. يكفي ظاهر الأدلة أحل الله كذا. ظاهر الأدلة ما أكثر ظواهر الأدلة. طبعا هذا بحث ثبوتي وما إلى معنى نخوض بالثبوت والإثبات بس ما بدي أخوض كثير فيه. تهوية ما في أصلا. تحصيل حاصل من حيث النتيجة يا أخي. تخلية السر نفس عدم جعل الوجوب وعدم جعل الحرمة بحصل هذا. هذا في منتهى الحكم. الآن الكلام في صنع الحكم لأنه هل نتصور جعل المولى حكم اسمه الإباحة أو لا نتصور؟ يقولون الإباحة هو عدم الأحكام الأربعة وليست حكمة وجودية. طبعا هذه شبهة أنا في تقديري وغير دقيق هذا الكلام. والإباحة مجعولة بلا إشكال ولا ريب. ثبوتا يمكن تصويرها وإثباتا واضح ظواهر الأدلة أساسا. إذا حل الإشكال الثبوتي الأدلة واضحة في أنه أحل الله كذا وحرم كذا. واضح انتساب الأحكام التي تتضمن الإباحة حتى بالمعنى الأخص إلى الله سبحانه وتعالى بحسب ظواهر الأدلة إذا حل الإشكال الثبوتي. عموما بمعزل عن هالبحث لأنه إذا بدنا نسوي كل بحث بفرخ لنا أبحاث لا أعني أنها غير مهمة ولكن لا ينبغي الاضطراد في الاستطراد. جيد. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه إذا الإباحة غير مجعول شرعي ليست مجعولا شرعيا ما له معنى استصحاب عدم الجعل الشرعي للإباحة سلبا من الموضوع. حينئذ لا يعود هناك استصحاب ثالث أيضا إذا لم نقل بهذه المقال. فهذه تبتني على مباني. أيضا دعوني أنا أضيف إضافة هنا على ما بنيت عليه في بحث المبادئ الأحكامية من الالتزام بأن الشارع جعل الإباحة لكل شيء في صدر الشريعة ثم بدأ. تذكروا البحث الإخوة الذين كانوا جيد. فكل شيء جعلت له الإباحة في صدر الشريعة طبعا إلا الضروريات. قلنا ذاك استثنينا هكذا شيء مثل أصول نظامية في الحياة. في طول إدراك العقل للحظر في كل شيء من غير الضروريات أيضا على قاعدة المالك والمملوك. العقل يستقل بأنه لا يحق لي أن أتصرف في ملكه إلا بإذنه. خصوصا أن الملكية هنا ملكية مش اعتبارية. ملكية حقيقية إشراقية مبنية على مباني حقيقية مش اعتبارية. جيد. قلنا في طول هذا الحكم العقلي أو الإدراك العقلي يوجد أصل اسمه الإباحة الواقعية في صدر الشريعة هيك سمينا ذاك الوقت. وأن الله سبحانه وتعالى قد أباح وحلل كل شيء ثم بدأت منظومة الاقتطاع من هذا الأصل الأول. وهذه إباحة غير براءة. هذه إباحة واقعية. بدأ بعدها الله سبحانه وتعالى بتنظيم الأحكام. بدأ يوجب كذا يحرم كذا يحكم باستحباب كذا إلى آخره. الضربة الأولى كانت تحليل ما في الأرض جميعا. طبعا فيش أحل ما في الأرض جميعا فيه خلق لك. جيد. وإن كان في بعض الكتب الأصولية الأساسية ذكرت كآية أحمد الله
الأمور حتى الأمور
قلت نستثني من هذا الأصول النظامي. قلت هذا في الأمور والآن قلت. جيد.
ما المعنى مولانا الاستحباب
والكرامة. ها؟ انه يوجد ملاك في ان المولى يجعل عبده في هذا المورد مخلى السر. جيد، سأل بحث آخر بدو شيخ. إذا آمنا بهذا الأصل، وأنا آمنت به وشيدته بأدلة عديدة، آيات وروايات متعددة، وكنت أراه من الواضحات جملة من ما استدل به على البراءة أساسا، ودل على هذا الأصل مش على البراءة في طول وجود أحكام إلزامية ضائعة على المبنى، أيضا لا يبقى مجال استصحاب عدم جعل الإباحة باعتبار أن الإباحة تصبح مجعولة لكل شيء في صدر الشريعة، وتصبح الأحكام التكليفية الأربعة اقتطاع من هذه الإباحة ليس شيئا آخر، بعبارة أوضح يصبح نسخ بالدقة، يصبح نسخا باعتبار مو تخصيص هذا من أول الأمر. أول الأمر أراد إباحة جميع الأشياء، ثم بدأ بتحريم كذا وإيجاب كذا وإلى ما هنالك، بدأت الضوابط تذكر، فينطبق عليه ضوابط النسخ في الحقيقة. النسخ في جزء من مدلوله مش في تمام مدلوله، خير شو المشكلة؟ يعني في الزمن الأول أراد الله سبحانه وتعالى لعبده أن يكون حرا لتنظيم حياة هذا العبد الذي يستقل عقله بالحضر في كل شيء إلى أن يأذن الشارع. إجا الشارع إذن له إذن عام، ثم بدأ بعد ذلك طبقا للحكمة التدرج في التشريع يوجب ويحرم وإلى آخره. على هذا الأساس نحن لدينا إباحة مجعولة، اللي بيجري في الحقيقة استصحاب بقاء الإباحة إذا شكينا في جعل الحرمة. هذا لو شوية فتحنا البحث يا أخوان، هذا بيغير مجرى البحث هنا. قد يقال كيف؟ حينئذ استصحاب عدم الجعل الزائد ليس شيئا جديدا، غير استصحاب بقاء البحث المجعول في صدر الشريعة على مبنانا. هذا مثل ما بيقولوا استصحاب عدم النسخ. استصحاب عدم النسخ شو هو؟ شو هو أساس استصحاب بقاء الجعل؟ هو نفسه أساسا، هذا هو نفسه، مش لا تقولوا هذا عم قايسه بذاك، هو نفسه هو بيصير استصحاب عدم النسخ في جزء المدلول، يعني استصحاب بقاء الإباحة، يعني استصحاب بقاء الجعل الذي ثبت في صدر الشريعة يقينا نسخ بالنسبة للماء القليل الملاق للكر. لكن هل نسخ بالنسبة للماء القليل الذي لاقى نجاسة ثم تمم بماء قليل إلى أن صار كرة؟ لا نعلم أنه نسخ، نستصحب بقاءه. جيد، خلينا بالإلزاميات أوضح. إذا كان الأمر كذلك قد يقال إن جريان استصحاب بقاء الإباحة في موردنا يمنع عن جريان استصحاب بقاء المجعول. أني المحتل قبل أسبوع أو عشرة أيام إلى المطلق، لكن مرور فلا تصل النوبة أصلا لاستصحاب المجعول باعتبار سببه مسبب. هذا أقول يا إخوة، نفس ما كنا نقوله بالنسبة لاستصحاب عدم الجعل والتهافت في النظرتين، وشرحنا لكلام الأنصاري وكلام المحقق صاحب الكفاية ودفعنا لإشكال السيد الخوئي والجماعة عنهما، نفسه بلا فرق يجري هنا. خلاصته إنه شو هو استصحاب المجعول أساسا؟ استصحاب المجعول شو هو؟ استصحاب المجعول الكلي في ظرف الانطباق على واقع خارجي، مش هيك؟ هذا الماء كان متنجس، نفسه نشير إليه، والمفروض أن الزمان والحال ظروف مقيود، فإذا باقي هو نفس الحكم باقي. ما ممكن أن الشاهر يجري في هذا الموضوع استصحابين في تهافت في النظرة، لأن هذا يراه نفس المصداق في الزمن الأول وفي الزمن الثاني، هذا معنى ظرفية الزمان. فإذا كان نفسه لا يجري معه استصحاب بقائل الإباحة، لأنني أعلم أن الشارع جعل النجاسة، أعلم أن الشارع جعل الإلزام في الزمن الأول، والمفروض الزمن الثاني مش مفرد للحكم، لأنه الحكم الزمن ليس قيدا، هذا محل الفرض أساسا. فحينئذ نفس الكلام الذي قيل يقال من جديد، نفسه ما في شبهة جديدة ولا يختلف الأمر هنا ولا يتغير مجرى البحث أساسا. جيد، إذا اتضحت هذه الأصول الموضوعية لابد من التنبيه على أمر أيضا يا إخوان، وهو أنه إذا تم مبنى المحقق النائيني من أن ترتب المجعول على الجاعل بالملازمة العقلية، لأنه يوجد شيء حقيقي اسمه المجعول في مقابل الجعل. طبعا يا إخوان لما بنقول شيء حقيقي مش بس المحقق النائيني، لا يوجد ذو مسكة على وجه الأرض يجوز خلال هذه الديار ويتصور أن الشارع له شيء آخر جعله. مقصود من كونه حقيقي أي طرفه الواقع الخارجي، طرف الإضافة للحكم الشرعي، هذا المقصود. جيد، مش مجرد وعاء وانطباق، وهذا له وجهته وإن رفضناها. حينئذ يصبح الترتب ترتب عقلي، واضح كمان إنه ما توصل النوبة لهذا البحث، لأن استصحاب عدم جعل الإباحة وعدم جعل الكراهة لا يؤثران شيئا ما دام مثبتين على مستوى ترتيب المجعول ثبوتا أو عدما عليهما، انتهى الأمر. كذلك الكلام إذا قلنا بمقالة كنا نناقشها بالأمس وأول الأمس، مقال صاحب المنطقة، أيضا نفس الكلام. إذن إنما ينفتح البحث بناء على أن ترتب المجعول على الجاعل هو ترتب شرعي، أو لا يوجد ترتب أساسا، مش بينهما عنوان تقدم وتأخر. إذا قلت يعني نفس الشيء ننظر له من وجهتين أو ثلاث وجهات، حينئذ قد يقال بانفتاح البحث، أقول حينئذ يكون الإشكال قد قضى على نفسه. ليش؟ انتبهوا يا إخوان، ليش الإشكال يكون قد قضى على نفسه؟ لا يعد له معنى، لأن الإشكال على النراقي يبتلي على جران استصحاب عدم جعل الإلزام وعدم جعل الإباحة، يتساقطان فيبقى استصحاب بقاء المجعول بلا معارض. إذا ما في ترتب بينها لا عقلي ولا شرعي وهي في رتبة واحدة، شو بتصير النتيجة؟ تصير الاستصحابات الثلاثة إذا جرت معا في رتبة واحدة وبتتساقط في رتبة واحدة. ليش بدك تختار أنت استصحاب عدم جعل الإباحة وتعارض به عدم جعل اللزوم تكليف الإلزامي، ثم تبقي على العرش استصحاب بقاء المجعول؟ فإذا الثلاثة في رتبة واحدة وما في ترتب بينهما، لا ترتب شرعي ولا ترتب عقلي، حينئذ انتهى الأمر. يعني إذا في ما في محصل للقول بالترتب، حينئذ لا معنى لهذا الإشكال. إذن هذا الإشكال يبتني على أن استصحاب بقاء المجعول متأخر رتبة عن استصحاب عدم جعل الإباحة وعدم جعل اللزوم، ويبتني أيضا على أن الترتب القائم بين هذين وبين استصحاب بقاء المجعول لا بد وأن يكون شرعيا، لأنه إذا الترتب عقلي عدنا إلى عدم جريان الاستصحاب في نفسه في عدم الجعل، لأنه وين له ثمرة؟ هو ما له ثمرة. وهذا بالدقة إذا فكرت فيهما لا يجتمعان يا إخوان. لا يجتمع، لأنه استصحاب عدم الجعل شو أثره؟ نفي المجعول إذا الترتب شرعي، إذا الترتب عقلي ما له أثر، لا يرتب شيء. فنرجع لفكرة الأصل المثبت عند النائين، إذا الترتب شرعي نفي المجعول، إذا نفي المجعول يعني ما في تعدد هنا. كيف يجوز حبقاء المجعول؟ أصلا هل مقدار من المناقشات في توضيح محل الإشكال كافي صار لي إرغام الإشكال؟ ما في داعي لكثرة الكلام. لكن عثرت هنا على مطلب للسيد الخوئي في أثناء شنشنة البحث يعني وغربلته، يفيد فيه بصراحة أن المسألة كذلك كذلك، مش مهم شو المراد بكذلك الآن، ولولا بهمن اللازم اللي ذكره لما أمكن للفقيه أن يجري الاستصحاب، مع أن الفقيه يجري الاستصحاب حقيقة في الشبهات الحكمية، وعلى هذا الأساس نخرج عملية الإفتاء. وهذا الكلام في ظاهره بحسب المباني من الغرائب يا إخوان، وإن كان قد يقول به غير السيد الخوئي. إذا الفقيه الذي يجري كما أسلفت سابقا وتفصيله في بحث الاجتهاد والتقليد استصحاب بقاء الجعل أو عدم الجعل أو المجعول، حتى استصحاب بقاء المجعول كمان بيجري الفقيه، كلها تكون بحسب ما حضر إلى ذهنه من صور بالحمل الشائع، وبحسب ما تحكي هذه الصور عن الواقع الخارجي بالحمل الأولي في طرفين للحكم، صور حاضرة عنده وتحكي عن خارج، هذا الخارج تحكي عنه لا بفعليته بل على تقدير فعليته، والاستصحاب أصل عملي لابد أن تترتب عليه الآثار عند إجرائه الحقيقي. ما ممكن يا إخوان، حطوا براسكم هذه، أن نجري استصحاب حقيقي واقعي ولا يكون له بالفعل أثر قابل للتجهيز والتعذير، هذا خلف كونه أصل عملي. المراد من كونه أصل عملي أنه يقتضي العمل، خلف كونه حجة. مش مختص هذا الكلام بالأصول العملية حتى بالأمارات، لأن معنى الحجية هو التنجيز والتعديل الفعلي أو أحد الطرفين. الفقيه الجالس في غرفته يفكر في امرأة يسيل دمها وبيجيب الأدلة وبيجمعها وبينفتش وينتهي إلى لزوم إجراء استصحاب، ولا يجري استصحاب حقيقي فعلا، لأن فعلا هذا الاستصحاب لا يترتب عليه أثر قابل للتنجيز والتعديل. نعم يترتب عليه مليون أثر بعدد النساء التي تبتلى بهذه الواقعة، لكن متى تترتب هذه الآثار المليون؟ في كل شخص بحسبه. ولذلك كنت أشبه الفقيه بالمهندس، والقول بأنه في الشبهات الحكمية ليس من شأن المكلف باعتبار عجزه وضيق قدرته عن تحقيق مصداق لمجاري الأصول في الشبهات الحكمية. شو يعني؟ لأن المكلف لا يستطيع أن يحقق مصداق مجرى الأصل، لأن الأصل حتى يجري يتوقف على الفحص واليأس عن الظفر بالدليل، وهذا مش من شأن العامة، من شأن الفقيه. أقول نعم، الفقيه ينوب عن المكلف فيما لا يمكن أن يكون من شأن المكلف،
مش أكثر من هذا. الأدلة الشرعية ألقيت إلى المكلفين، لكن في مكلفين يوجد مكلفون قاصرون عن الوصول إليها، وفي مكلفون غير قاصرين. الثاني هو الفقيه. بناء على هذا بالدقة الفقيه يفحص وين شغلته، وش شغلتي أنا كمكلف عادي، يجري الاستصحاب وهذه شغلته كمان مش شغلتي، بمعنى هو بيعرف وين بيجري الاستصحاب وين ما بيجري. بعد ما يدني على الموازين كلها ما بقى شغله شغل المهندس، بس شغلي أنا المعمار، والمكلف هو معمار تكاليفي. المرأة طبقا للضوابط التي ذكرها الفقيه تشغل لنفسها الاستصحاب في الخارج، والفقيه ليسهل عليها أكثر لأنه صعب شوي عليها الموضوع، تبدأ دورات ثقافية وراش أجرى للاستصحاب. ألا أنا لو كنت مكانك وابتليت بهذا 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 بيجري بحق الاستصحاب لأنه دليل اجتهادي فش مش موجود، وإذا جرى الاستصحاب رح تكون نتيجته هيك وأعطاها النتيجة النهائية. بس بالفعل حقيقة حقيقة لعم يجري الاستصحاب بالفعل ثقة بالفقير واعتمادا عليه وتقليدا له هي، وإن كانت لا تعرف تفاصيل إجرائه، مو أنه هو يجري الاستصحاب بشكل حقيقي وهو جالس. هذا ما اسمه إجراء الاستصحاب بشكل حقيقي، يتوقف إجراء الاستصحاب بشكل حقيقي على واقع حقيقية، والحال أن الواقع واقع افتراضية في المصلحة الفقهية، ينظر إلى واقع خارجي مفترض لا يخبر عن واقع خارجي فعلي. أما لا يخبر. إذا أرضينا عن كل هالكلمات اللي هي مباني مهمة كلها، وقلنا يا أخوان استصحاب عدم جعل الإباحة بيجري لأنه مش بانيين على مبنانا، لأن الإباحة حكم شرعي، واستصحاب عدم جعل الإلزام بيجري، واستصحاب بقاء المجعول يدعى أيضا أنه يجري، فتتعارض الاستصحابات الاستصحابان الأولان مع الثالث إذا قيل هكذا، مع أنه خلاص انتفر ما عاد له مجال. فهنا كلمات للسيد الخوئي يذكرها رضوان الله عليه، ويتصدى الشهيد الصقر لمناقشة بعضها الثالث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.